فقصدتها عوادي الطيم والسباع والعوادي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. ويقال بالذكر عاف. قال ابن الجوزي: اجتمع في العوادي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف، والجمع فا أي أتيت أطلب معروفا، والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسه فيه. وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيدهم قصة الراعيان فقد وقع عند مسلم بلفظ ثم يحشر راعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت: ويؤيدهم ما روى مالك عن ابن حماس بمجملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي، لعوافي الطير والسباع. أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجم ابن الأزرع الأسلمي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة، فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا، ثم أقبل على المدينة فقال: وإلى أمها، قرية يوم يدعها أهلها كأين عما يكون. قلت: يا رسول الله، من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع. وروى عمرو بن شدة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا فقال: أما والله لا يدعونها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت: وهذا لم يقع قطعا. قال المهلك: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة، وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. قال
عمر:
عمر.
طيب، هذا الظاهر والله أعلم أنه في آخر الزمان، لأنه لم يقع هذا فيما مضى، فيحمل على أنه في آخر الزمان. ويبقى الإشكال في قول تتركون، والجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال أن الصواب يتركون كما هي رواية، وحين يلي الأشكال، أو يقال تتركون المراد الجنس، أي تتركون يا بني آدم، فيكون مرادنا ليس المخاطبين بعيان ولكن المراد الجنس. وسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عاجلا وإن آجلا.
اللهم صل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل المدينه في باب من رغب عن المدينه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذا الحديث فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح اليمن والشام والعراق، وأن من أهل المدينة من يبصون أي ينصرفون عنها لأهليهم ويسكنون هذه البلاد. قال: والمدينة خير لهم لو كان يعلمون. وهذا في غير من ذهب إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك. فذهابه خير، ولهذا ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية. إن لو بقوا في المدينة فمن يدعو الناس؟ لو بقوا في المدينة من يجاهد الناس؟ كلام على هذا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله تفتح اليمن، قال ابن عبد الخد بن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام ابي بكر، وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوه، فقد وقع على وفق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه، ووقع تهرف الناس في البلاد لما فيها من السعه والرخاء، ولو صبروا على الاقامه بالمدينه لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينه على البلاد المذكوره، وهو امر مجمع عليه، وفيه دليل على ان بعض البقاع البقاع افضل من بعض، ولم يختلف في العلماء في ان للمدينه فضلا على غيرها، وانما اختلفوا في الافضليه بينها وبين مكه. قوله يبسون بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة، وقيل إن ابن القاسم رواه بضمها، قال أبو عبيد معناه يسوقون دوابهم. والبس سوق الإبل، تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. قال الداودي معناه يزدرون دوابهم فيبسون ما يطعونه من الأرض من شدة السيل فيصير غبارا. قال الله تعالى: وبست الجبال بسا، أي سالت سيلا، وقيل معناه سارت سيرا. وقال ابن قاسم: البس المبالغة في الفت، ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس، وأنكر ذلك النووي وقال إنه ضعيف أو باطل. قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليها، قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل معنى يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبصون، كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤه، فدعا قريبه إلى المجيء إليها بذلك، فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس إبساسا، ومعناه يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر اللبل، وهو أن يدي يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك ويحسنه. وإلى هذا ذهب ابن وهب، وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يبسون من الرباعي، وفسره بنحو ما ذكرنا. وأنكر الأول غاية الإنكار، وقال النووي: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار مفتتحا. قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي إسناده ابن رفيعة: ولا بأس به في المتابعات. وقد يوضح ما قلناه والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعية العقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه ليستحمله، فخرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي فسامه له فقال له أبو جهم لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه ما شئت ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان ويوشك الشام أن تفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه والمدينة خير لهم الحديث قوله لو كانوا يعلمون أي بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب الإقامة فيها وغير ذلك ويحتمل أن يكون أن تكون لو بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير وعلى وجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها تارهين لها وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث قال الطيبي الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة لازم لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظا وتشديدا وقال البيضاوي المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوما بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهد الوحي ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الثانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها وقواه الطيب لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبصون ثم توكيده بقوله لو كانوا يعلمون لأنهم يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الثاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قليلة بقوله يبصون استحضارا لتلك الهيئة القبيحة والله أعلم.
هذا وافق ما نقرناه من أن من خرج لا راغبا عنها ولكن لمصلحة دينية أو حاجة دينية فلا بأس كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا.
نعم. باب الإيمان يأزر إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحجة إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحجة إلى جحرها
أي يرجع إليها كما ترجع الحية إلى جحرها. وهذا يعني أن رجوع الإيمان إلى المدينة سيرجع إلى من كما ترجع الحية إلى جحرها. نعم.
باب إثم من جاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريف قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماع الملح في الماء.
يعني أي إنسان يكيد أهل المدينة فإن سيره سيكون في نحن فيموع كما يذوب الملح في الماء. نعم. هذا
شيخ حسن يجيب هذا الحديث الذي يعرض ان الايمان لا يعرض الى المدينه كما تعرض الحيه في الجبل.
نعم.
متى يكون؟ كانوا
لا في اخر الزمان. في اخر الزمان. نعم.
حتى لو كانوا اهل بدع واهواء.
تزول هذا. البدع والاهواء تزول. لأن البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهي بعيدة عن الإيمان.
باب أعطى من المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أبا قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أرقم من أرقام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
وهذا وقع في زمن الحرة وقع شيء عظيم من الفتن واستحلال الحارم وقتل النفوس في وسط المدينة.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة عرق المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان.
المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الإله ويتبعه من الناس، وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن، كان أمر السماء تنقل والأرض تنقل. وهذا الرجل يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث سألوا الصحابة وقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقضوا له غدا. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى تعمقهم فيه، وأن كل شيء يمكن أن يحتاج إليه لا بد أن يسرع. وبه أيضا دليل على أن سير الشمس بإذن الله عز وجل فإنها تبقى في اليوم الأول سنة كاملة في الأفق، يعني مدة 12 شهرا. وبه أنه يقدر لهذا اليوم قدرة. لكن كيف نقول قدرة؟ من المعلوم أن القدر فيما سبق صعب جدا، يعني الإنسان لا يدري الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يستدل على دخول الوقت بقراءة القرآن، يكون من عادته أن يقرأ ما بين الصلاتين كذا وكذا من القرآن، أو بالصناعة يكون من عادته أن يصنع كذا وكذا بين الصلاتين. الآن الحمد لله الأمر ميسر جدا بواسطة الساعة، ما يبقى أشكال فيقرأ له غدا. يبقى السؤال في عصرنا الحاضر وقبله أيضا، بقاء من الأرض لا تغيب عن الشمس إما لمدة 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، فماذا نسمع؟ نقول الحمد لله أن الله عز وجل أنطق الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون في اليوم الذي كسنة، فنقول هؤلاء يقدرون لهم قدرا. إذا قدروا قدرا فهل يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقب، أو يقدرون القدر بالنصف بالتساوي يعني، أو يقدرون القدر بالنسبة إلى مكة لأنها أم القرى ومرجعها؟ في هذا أقوال ثلاثة. وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافي أن ينظروا إلى أقرب القرى، أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في 24 ساعة، هذا أقرب شيء. وسبحان الله كون الدعاء تصور أن معنى كون الشمس أو كون النهار ستة أشهر أن الشمس تغيب ستة أشهر، وقالوا لا إنها تدور هكذا محورية ما تدور من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية ولا تغرب. سبحان الله. نعم البصر لك السابق.
قد يكون على وقت
الدجال
وهو
عظيم
يكون
ما
يزول العلم
وتذهب الساعات. إيه؟ قد ذهب الساعات. نعم. قد العرف الوقت. إذا دامه يقدمون. إذا يقولون الحديث والمدينة لها سبعة أبواب. نعم. هذا تحصيل للمدينة. تحصيل للمدينة. نعم. من الدجال. لا أقولها. نعم.
صدقني بالنسبة للأبواب هذه حسية أو معنوية؟
أبواب حسية لأن الدجال طريقه حس يمشي على الأرض. نعم.
هذا القدر الصراحة هل يسهل على الصيام؟
أي نعم.
يعني ربما يكون الشمس ظاهرة.
أي ربما يكون الشمس ظاهرة. كما أنهم يصلون الصلاة الليل والشمس ظاهرة.
ثلاثة.
ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارباب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد العزيز قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباق التي بالمدينة. وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نعم. شمال
يعني.
ينزل
بعض السباق.
ينزل بعض السباق التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. هذه من آيات الله عز وجل. ومن الفتنة الفتنة أنه يقتله ثم يفرق بين الجزبتين ويمشي بينهما أيضا تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقوم ويتهلل وجهه ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الثانية فيبقى ثلاثة ويقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، ثم يحاول أن يقتل رسالته فيعتز مع أنه في الأول قتله مرتين ومشى بين جزئين وفي النهاية يعتز. وهذا من الفتن في الأول ومن إظهار عجز الدجال الثاني، فيتبين للناس أن الدجال كذاب لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة، لا المصاب الطاعون هي الأسلام المرارة لكن هل يقال مثلا لو انتشر الطاعون في الأرض هل نقول دوني للناس دوني للمدينة هل محل قد يكون مثل الذين خرجوا رجاله وقلوب خير المرصة قررهم الله نور نعم
الكلام
فيما حصل من الفتن في يوم الحرة و مع البدوية
الكلام
فيها يعني الواحد يقص أخبار الناس لا لأن كون الناس يهابون كلام الصحابة رضي الله عنهم ويرونهم أعلى وأشرف من أن يقع بينهم مثل هذا النزاع هذا هو الواجب لا سيما إذا جاء إنسان يوصف ولكنه لا يعقل هذا شر معك جمعة
هل في الحديث شيخ أحسن الله إليكم هل في الحديث جواز خروج العالم للفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم
ربما يكون هذا فيه دليل لكن إذا وافق الناس أما إذا لم يثق مشكلة تبقى مناظرة على البدع ضررا لكن إذا وافق من نفسه وجب عليه أن
أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن